بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق ببيان حلاوة الإيمان والثمرة الطيبة العظيمة التي يجدها من حقق الإيمان، وهي أنه يجد لها حلاوة لا يجدها كل أحد. ولما أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث الذي فيه بيان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من الإيمان، عقب ذلك بهذا الحديث الذي يبين ثمرة تلك المحبة، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تثمر المحبة الحقيقية، تثمر يعني هذا الشيء، لأنه ورد فيه بيان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع محبة الله عز وجل، وأن من وجدت فيه هذه المحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ومحبة ما يحبه الله ورسوله، وكراهية الخروج من هذا النور والوقوع في الظلمات التي خلص الله منها والتي وقى الله منها، من كان كذلك فإنه يجد حلاوة لا يجدها من لم يكن كذلك. وهذا الحديث إسناده يرويه محمد بن المثنى شيخ البخاري، وهو الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو مشهور باسمه ولقبه وكنيته، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لأن هذا من صغار شيوخ البخاري، ومات قبله بأربع سنوات، مات قبله بأربع سنوات، فقد أدركه الذين هم متأخرون عن البخاري قليلا. ولهذا فأصحاب الكتب الستة كلهم تلاميذ لمحمد بن المثنى، كلهم يروون عنه مباشرة وبدون واسطة، كل واحد من أصحاب الكتب الستة يقول: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى. فهو من صغار شيوخ البخاري الذين يعني ليس بينه، لأنه ليس بينه وبين البخاري في الوفاة إلا أربع سنوات، لأن وفاته سنة 254، بينه وبينه سنتين 254، يعني معناه ليس بينه وبينه إلا سنتين، فترة وجيزة. ولهذا أبو داود روى عنه، والترمذي روى عنه، ومسلم روى عنه، والنسائي روى عنه، كل هؤلاء شاركوا البخاري في الرواية عنه، مع أن البخاري لقي أناس يعني ما أدركهم هؤلاء، واختص بهم البخاري، ولكن هذا ممن تأخرت وفاته. وشارك البخاري غيره في الرواية عنه. ومثل هذا الرجل شخص آخر شار وهو الملقب بن دار، فإن هذا يعتبر قرينا لمحمد بن مثنى، فهو مثله في أمور كثيرة وشاركه في أمور متعددة، فقد كان محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ولد في عام واحد وتوفي في عام واحد، وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة فبينهما توافق. ولهذا قال الحافظ بن حجر عنهما عن لما جاء في ترجمة محمد بن مثنى قال: وكان هو محمد بن بشار كفر سيرهان، وكان كفر سيرهان يعني معناه مثل بعض، ما أحد يتكلم على الآخر، فتساووا في الشيوخ والتلاميذ وسنة الولادة وسنة الوفاة، فحصل بينهم توافق في أمور متعددة، وكل يعني منها من هذين الاثنين شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. الحديث محمد المثنى يروي عن عبد المجيد عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ثم هذا يروي عن أيوب السختياني، ثم هذا يروي عن أبي قلابة، وأبي قلابة يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم بين هذه الثلاث فقال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه الأولى، والثانية وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني يحب الله ورسوله ويحب في الله، يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مثواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعني معنى هذا اللي ما تمكن من قلبه حتى كان محبة أن يقذف في النار أهون عليه من أن يعود إلى الكفر وأن يكون كافرا. يعني وقوع في النار، لو خير بين أن يقع في النار وأن يرجع كافرا يختار أن يقع في النار ولا يرجع إلى الكفر بعد أن من الله عليه بالدخول في الإسلام وخلصه وأخرجه من الظلمات إلى النور. وفي أول الحديث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وقوله ثلاث يعني نكرة ابتدئ بها لأن التنوين قائم مقام المضاف إليه، يعني ثلاث خصال، يعني ثلاث خصال، فثلاث خصال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أراد أن يبين هذه الثلاث ما أتى بها مباشرة وبدون تنهيه، بل مهد لها بهذه العبارات أو هذه العبارة التي تشوق إليها وتجعل الإنسان عندما يسمع هذا التمهيد وهذا التقديم يستعد لها لأنها مهمة ولأنها عظيمة. ثلاث موصوفة بأن من كنت فيه من كانت فيه وجد حلاوة الإيمان، إذن هي أمور مهمة ثلاث عظيمة. الذي يسمع هذا الترغيب وهذا التشويق يستعد لها ويحرص على أن يفهمها، بخلاف ما لو قيل في البداية من أحب الله من أحب الله ورسوله وأحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في كفره كما يكره ويقذف في النار, من كانت فيه كان حلاوة وجد حلاوة الإيمان, ما يكون عرف هذا التشويق. لكن لما كان هذا التشويق والتمهيد موجود من قبل يعني صار الإنسان يتهيأ له ويستعد له. هذا مثال في باب الترغيب لأن فيه ترغيب بهذه الخصال وتشويق إليها, فمهد لذلك بهذه العبارة التي تجعل الإنسان يتهيأ ويستعد. لأن هذه الثلاث التي ستأتي فيما بعد أو التي ستذكر الآن بعد هذا الكلام موصوفة بكذا, إذن من يسمع هذا الوصف يكون على استعداد لتلقيها وأن لا يفوت منها شيء. ثم أيضا فيها فائدة وهي أن لما كان ثلاث الإنسان يعرف أن هناك عدد, إذا لو فات عليه شيء يعرف أن ضاع من شيء, ما دام فيه ذكر عدد في الأول فهو يطالب نفسه بهذا العدد, فإن نقص شيء عرف بأن فات شيء, بخلاف ما لو لم يذكر العدد فإنه قد يعني يظن أن هذا هو الحديث, لكن إذا قال ثلاثة عدد ثنتين معناه ضاع عليه واحدة يبحث عنها أي شيء. فإذا فائدة ذكر العدد في الأول تجعل الإنسان يطالب نفسه بالمعدود بحيث لا ينقص منه شيء, ولو نقص منه شيء عرف بأنه ضاع عليه شيء. وهذا فائدة ذكر الثلاث. وفائدة ذكر الوصف لهذه الثلاث بأن من كان فيه وجد حلاوة الإيمان التشويق والترغيب بحيث الإنسان يحرص عليها لا يفوته منها شيء ولا تفوته لأنها رغب فيها وشوق إليها بهذا الكلام. ومثل هذا آخر حديث في صحيح البخاري فإنه من هذا القبيل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة وهو آخر حديث في صحيح البخاري, كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. فكلمة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وصفت بهذه الصفات فقدم لها قبل أن تأتي بهذا الكلام. الذي يسمع هذا الكلام وهذا الوصف يحرص على أن ويتشوق لهاتين الكلمتين. ما هاتان الكلمتان الموصوفة بهذه الأوصاف؟ كلمتان اثنتان حبيبتان إلى الرحمن, هاتان الكلمتان لتتأتي حبيبتان إلى الرحمن, خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان, سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم, جاءت الكلمتين. إذن هذا تمهيد بين يدي الكلام الذي يراد الاهتمام به ليحفز الهمم والنفوس إلى أصله وإلى استعداد له والتهيئ له. وهذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما كان رديفا له وأراد أن يبين له حق الله على العباد وحق العباد على الله, قال له يا معاذ قلت يا رسول لبيك وسعديك يوم سيك, ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك, ثم كرر ذلك ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله, قلت الله ورسوله أعلم, ثم بين له ذلك. هذا الكلام فيه تشويق وفيه تهيئة وفيه كل إنسان يعني تكون عنده حوافز ودوافع تدفعه إلى أن لا يفوته هذا الكلام الذي مهد له بهذا التمهيد. هذا الكلام الذي مهد له بهذا التمهيد هذا فيما يتعلق بالترغيب. وقد جاء مثل ذلك في الترهيب, فقد جاء حديث كثيرة, ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة. قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة ويسميهم أتى قبل ذلك بشيء يعني يرهب يجعل الإنسان يحرص على أن يعرف هذا الشيء ليحذره وليبتعد عنه. ثلاثة, إذن هذا العدد الإنسان يعني عندما يسمع معناه يطالب نفسه بالمعدود وهن ثلاثة, لو نقص واحد معناه أنه فيه ضاع شيء. ثم لا يكلمهم الله ولا يمر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا هم عذاب أليم. معنى هذا أن الإنسان عندما يسمع هذا الكلام اللي فيه ترهيب يحرص على معرفة هؤلاء الذين هذا شأنهم وهذا وصفهم, وهي أنه المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اللي يروجها يقول والله اعطاني فلان كذا وكذا, هذه السلعه التي عندي فلان دفع لي فيها كذا, والله فلان اعطاني فيها كذا, والله اعطاني فيها كذا, حتى ياتي الذي يعني يقبل يعني هذا الكلام فيقول إذن هو صادق مع أنه كاذب, فيروح يزيد في السعر على هذا الثوب الذي قال فلان أعطاني كذا فلان أعطاني كذا, فهو ينفقها يعني يروجها يجعلها تروج وتنفخ في النفوس وتكون غالية في النفوس لهذه الأيمان الكاذبة التي ينفق فيها سلعته ويروجها. إذن هذا من هذا القبيل يعني من جنس ثلاثة يعني من جنس يعني هذا الذي معنا في باب الترغيب, هذا في باب الترهيب. كذلك ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, وشامط زان وعائل مستكبر وملك كذاب. يعني إذن وهناك أحاديث كثيرة يعني تأتي يعني على هذا المنوال يعني ثلاثة أشخاص ثلاثة أصناف من الناس يعني مستصفون بهذا شأنهم لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا عذاب أليم, ثم يأتي بعد ذلك المعدود أو الشيء الذي يرغب فيه أو يرحب منه يأتي بعد ذلك. إذن هذا الكلام وهذا الأسلوب من فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام وحسن بيانه وكمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام, لأنه أنصح الناس للناس, هو أكمل الناس نصحا وأوضحهم بيانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام, ولهذا دل الناس على كل خير وحذر من كل شر كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في مسلم, ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وهكذا بين صلى الله عليه وسلم وأن بين للناس ما يحتاجون إليه وحذرهم مما تعود عليهم مضرته في الدنيا والآخرة, وهذا من كمال نصحه فهو أنصح الناس للناس, ومن كمال فصاحته وبلاغته فهو أفصح الناس, وكمال بيانه وإيضاحه لأنه جمع هذه الصفات على التمام والكمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, ثلاث من كنا فيه يعني كنا وجدنا, لأن كان تأتي تامة وتأتي ناقصة, كان التامة لا تطلب منكرا وخبرا والناقصة تطلب منكرا وخبرا, كنا هذه تامة لا تريد خبرا, لأن من كنا فيه يعني من وجدنا فيه, من كنا فيه وجدنا فيه فهي لا تريد خبرا ولا تتطلب خبرا وإنما هي بمعنى وجد, من كان فيه كذا وجد فيه كذا, من كنا فيه يعني وجدنا فيه, هذه الخصال الثلاث وهذه الصفات الثلاث من وجدت فيه واجتمعت له وتوفرت فيه وجد حلاوة الإيمان, من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذا فيه دليل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان, لأن من الناس من تكون فيه ومنهم من لا تكون فيه, فمن كان فيه فهو أكمل ممن لا تكون فيه, ومن كان فيه وجد حلاوة الإيمان, ومن لم تكن فيه لا يجد حلاوة الإيمان, من لم تكن فيه لا يجد حلاوة الإيمان. وهذا فيه أيضا هذا الحديث دليلا على أن الإيمان له حلاوة, حلاوة تكون في القلوب وتكون في النفوس, من وجدت فيه فإنه من وجد فيه هذه الصفات يجد هذه الحلاوة التي لا يجدها من لم يجد فيه. وإذا فالإيمان له حلاوة وله ثمرة وله نتيجة, ومن حلاوته ومن نتائجه ومن ثمراته أن من كان متصفا بهذه الصفات وجد في قلبه حلاوة لا يجدها من لم تكن فيه تلك الصفات. وإذا فمن الناس من يجد حلاوة الإيمان لأنه توفر فيه هذه الصفات, ومنهم من لم تتوفر فيه هذه الخصال وهذه الصفات فلا يجد حلاوة الإيمان. وإذا الناس يتفاوتون في الإيمان, الناس كفارة لهم ولمن يزيد وينقص. ومن كان في هذه الصفات فهو أكمل إيمانا مما لم تكن في هذه الصفات. من لم تكن من كانت في هذه الصفات أكمل مما لم تكن فيه هذه الصفات. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ومثل هذا بالنسبة للحلاوة وكل إنسان يذوق طعم الإيمان الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ذاق طعم الإيمان. يعني معناه أن الإيمان له طعم وله حلاوة. وليس معنى ذلك أن كل واحد يعني معنى كل واحد من الناس يعني من المسلمين يكون رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ليس كل مسلم يكون بهذه المثابة. ليس كل مسلم يكون بهذه المثابة. لأن الذي رضي بالله ربا يعني معناه أن لا يقدم على طاعته طاعة أحد ولا يقدم على محابه محبة شيء آخر. وبالإسلام دينا بحيث لا يخالفه وبحيث يسير على نهجه وبحيث يتتبع ما جاء فيه من الفروع والأصول فيتبعها طبقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ورضي بمحمد الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يطيعه في كل ما أمر وينتهي عن كل ما نهى عنه ويصدق بكل ما أخبر به ويعبد الله طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وهو الذي ذاق طعم الإيمان. فإذا الإيمان له طعم ما كل يذوقه وله حلاوة ليس كل يذوقها وليس كل يجدها. وإنما من كان في هذه الصفات هو الذي يجدها. الأولى من هذه الصفات الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله. لأنه جمع بين محبة الله ورسوله. لأن محبة الله ورسوله مثل لازمتان مثل شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما شهد لا إله إلا الله ولا شهد محمد رسول الله بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك. لا ينفعه قوله أشهد أن لا إله إلا الله إذا لم يشهد أن محمد رسول الله. فإذا هناك تلازم بين الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. وهناك تلازم بين محبتين. فمن قال أنه يحب الله ولا يحب الرسول موصل ولا تنفعه دعوة أنه يحب الله. بل لابد أن تجتمع عنده محبة الله ورسوله وتكون محبة الله ورسوله فوق كل محبة كل شيء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله. فالإنسان يحب الله لكونه خلقه وأوجده وأنعم عليه لجميع الناس. ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى جعله دليلا له وجعله سببا في هدايته. فهو يحبه لأن الله تعالى أرسله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وساق الله تعالى على يديه هذه النعمة التي لا يماثلها نعمة. فمحبة الله ورسوله متلازمتان وطاعة الله ورسوله متلازمتان وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله متلازمة. فلا يكفي واحدة عن أخرى ولا تغني واحدة عن أخرى. بل لابد منهما جميعا. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وفي هذا التثنية وجمع الله ورسوله في ضمير واحد. لأنه قال هنا أحب إليه مما سواهما أي سوى الله ورسوله. قد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خطيبا يخطب ويقول ومن يعصي من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال بئس الخطيب. على قال ومن يعصي الله ورسوله يعني فيفرد فيفصل لا يوجد ولا يجمع يعني ضمير. فكيف نوفق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وقد جمع بين الله ورسوله في ضمير, وبين كونه عاد على الخطيب الذي قال ومن يعصيهما وأرسل إلى أن يقولوا من يعصي الله ورسوله, ومن يعصي الله ورسوله. قالوا في الجواب لأن مقام الخطبة مقام التفصيل والإيضاح والبيان, والإيضاح والبيان. وأما مقام التحديث كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ويأتي لهم بقواعد مانع من الاختصار والإيجاز, فإن يوفق بين هذا وهذا لأن مقام الخطب مقام إيضاح ومقام تبيين ومقام تفصيل للخاصة والعامة, وأما مقام التحديد ومقام البيان يعني لتلقي العلم وتلقي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عنه الجمع بين الله ورسوله في غمير واحد بقوله هنا. إذن هذا هو التوفيق الذي يمكن أن يوفق به بين ما جاء من كونه عاب على الخطيب وبين كونه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في هذا الحديث الصحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم, وهو قوله أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما. ثم لما ذكر الخصة الأولى ذكر أن هذه الخصلة يتبعها خصلة, وهي أن من أحب الله ورسوله أحب ما يحبه الله ورسوله وأبغض ما يبغضه الله ورسوله, لأن هذا من محبة الله ورسوله. من محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ورسوله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله, ويحب من يحبه الله ورسوله ويبغض من يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا عقبها بالثانية لأنها مبنية عليها, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, فهو لما أحب الله ورسوله فإذا يحب في الله ويبغض في الله, يحب ما يحبه الله ورسوله من الأعمال والأقوال والأفعال ويبغض ما يبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأفعال, ويحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص المتصفين بصفات أو المسمين بأسماء معينة, ويبغض من يبغضه الله ورسوله ممن هو متصف بصفات أو ممن هو مسمى بأسماء وأعيان. الأشخاص الذين بشرهم رسول الله بالجنة الإنسان يسميهم ويحبهم, أو الذين اتصفوا بصفات كصفة الأنصار, صفة النصرة وصفة الهجرة, المهاجرين والأنصار, لأن هذا وصف يشمل هؤلاء, يشمل هؤلاء إما يعني أناس يعني يدل عليهم بأسمائهم كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم, أو بصفاتهم كالمهاجرين والأنصار, كالمهاجرين والأنصار. فإنه أن الإنسان يحب الله ورسوله محبة تفوق محبة كل شيء, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الدافع على محبته له لكونه مطيع لله ورسوله ولكونه يجاهد في سبيل الله عز وجل في لسانه ويده وماله وما إلى ذلك الأنواع التي يجاهد فيها في سبيل الله عز وجل. فهو يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله, ويحب المرء لا يحبه إلا لله, ويبغض المرء في الله, والحب في الله والبغض في الله من أوثق أمور الإيمان. والإنسان يحب الله ويبغض في الله هذا من أوثق أمور الإيمان. ولهذا قال بعض العلماء علامة الحب في الله أن لا يزيد في البر ولا ينقص في الجفاء, أن لا يزيد في البر ولا ينقص في الجفاء, يعني بحيث يكون الدافع له مو مصلحة أو مضرة, مصلحة تعود إليه حيث يضر به أو يعني مضرة تحت إليه حيث يجفوه. المحبة التي تكون لله وفي الله من أجل الله هي التي لا يزيد فيها البر ولا ينقصها الجفاء. لو أن إنسان يعني بر به وجب يعني عنده يعني ثناء عليه أو مدح له أو يعني بشاشة له, يعني من أجل هذا تزيد ولا تنقص بالجفاء, إنسان مستقيم، ولكن حصل بينه وبينه وحشة، حصل بينه وبينه وحشة، لكن هو مستقيم على طاعة الله ورسوله، لكن حصل بينه وبينه وحشة في أمور دنيوية. فلا تنقص محبة الله من أجل ما بينه وبينه من أمور ثانوية أو من أمور لا علاقة لها بالمحبة لله وتوفيق الله. ومن محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام محبة كتابه وشرعه، ومحبة ما جاء به من الحق والهدى، وإيثاره وتقديمه على غيره، هذا من محبة الله. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن ادعى محبة الله ورسوله فعليه أن يقيم البينة على ذلك، لأن الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فهي لا قيمة لها ولا عبرة بها. إذا جاء إنسان وقال لك أنا عندك 1000 ريال، هذه دعوة، إن قام عليها بينة شهود يشهدون عدول أو أقر المدعى عليه، هذه الدعوة ثابتة ودعوة صحيحة محققة، لأنه وجد بينة تشهد لها، أو وجد إقرار من المدعى عليه، إقرار من المدعى عليه بها، إذا الحق ثابت والدعوة صحيحة. لكن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه نقيم بينة. ما هي البينة؟ طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا ادعى محبة الله ورسوله وهو يعصي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو ينابذ ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذه دعوة مجردة لا عبرة لها ولا قيمة لها. ولهذا جاءت هذه الآية الكريمة التي يسميها العلماء آية الامتحان وآية الاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه العلامة التي تدل على صدق الدعوة، وهذه هي البينة التي يقيمها الإنسان ليكون صادقا فيما بينه وبين الله عز وجل، أن يكون مطيعا لله ولرسوله. إذا محبة الله ورسوله هي هذا شأنها وهذا وصفها، ويتبع هذه المحبة محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله، وبغض من يبغضه الله وما يبغضه الله. هذا من إيش؟ من علامة محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم الخصلة الثالثة تمكن الإيمان في القلب، حيث كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهم، أحب إليه من ما سواهم، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف منه. معنى هذا كراهية الكفر وبغض الكفر وأهله متمكن في قلبه، ولو يخلف في النار أو أن يرجع إلى الكفر لكان وقوعه في النار أهون عليه من أن يكفر بالله، وقوعه في النار أهون عليه من أن يكفر بالله عز وجل، وذلك لتمكن إيمانه في قلبه. إذن معنى هذا فيه تخلية وتحلية. فالقلب يخلى ويطهر من كل ما يبغضه الله عز وجل ورسوله، بحيث يتمكن فيه كراهية الباطل وكراهية الكفر وأهله وكراهية الباطل وأهله، ثم بعد ذلك يعني تكون فيه المحبة، فيه تخلية وتحلية، يخلى من محبة ما سوى الله عز وجل، من سوى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، محبة ما يحبه وما يحبه الله ومن يحبه الله، يعني يخلى القلب من غير ذلك، ثم يحلى بذلك، ثم يحلى بذلك. ففيه تخلية وهي التطهير والتنظيف يعني ينظف المحل حتى يأتي الشيء النفيس، يعني الشيء الكريه والشيء المستقدر والشيء الكريه المكروه والشيء الذي يعني هو مستقدر، ينظف المكان منه. ثم يأتي بعد ذلك التحلية، وهي أن يحل فيه الشيء الطيب، فيتأخر من محبة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والميل إلى ذلك ومحبة الشرك وأهله، ويحل محل ذلك محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقدم محبة الله ورسوله على كل شيء. ويتبع ذلك أن يكون ما يحبه الله ورسوله أيضا موجود فيه، لأن هذا مما هو تابع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث عظيم من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام الذي أبان فيه وأفصح ونصح عليه من الله عز وجل أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
لما أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث الذي قبل هذا في باب حلاوة الإيمان، وكان من بين هذه الخصال الثلاث الخصلة الوسطى، وهي قوله: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ذكر مثالا ونموذجا من النماذج التي تحب في الله ومن أجل الله، لكون هذه النماذج قامت بنصرة دين الله عز وجل في أول الأمر، في الوقت الذي تعلبت فيه القبائل وتعلب أعداء الإسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة على أن يأتي إليهم وينصروه، ثم لما جاء إليهم بايعوه على النصرة وواسوه وواسوا المهاجرين بأموالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا هؤلاء الصحب الكرام وهذا النوع وهذا النموذج من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين سماهم رسول الله الأنصار، وهو وصف لهم لكونهم نصروا الله نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه وآووه، استحقوا بأن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة الإيمان محبتهم وعلامة النفاق بغضهم، وذلك لأن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم قاموا بنصرة هذا الدين، فالذي يفرح لهذا الدين يحبهم، والذي يسوءه نصرة هذا الدين المنافقين فإنه يغضبهم فإذا إيراد المصنف إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد الحديث اللي قبله، المناسبة بينهما لأنه لما كانت الخصلة الثانية من خصال الثلاث وأن يحب المرأة لا يحبها إلا لله، ذكر في مقدمة من يحب في الله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والأنصار الذين نصروا، لأن الأنصار يعني يعتبرون قذى في أعين الذين هم حاقدون على الدين، لأن هؤلاء نصروه، فهم يعني لا يسرهم نصرته ويسوءهم نصرته ويبغضون من ينصره. إذا من كان كذلك فهذه علامة النفاق، من أبغض الأنصار فهذه علامة نفاقه، ومن أحب الأنصار فهذه علامة إيمانه دليل. ولهذا عبر الإمام البخاري رحمه الله عند الباب بعلامة، والحديث جاء بآية، والآية هي العلامة. الآية هي العلامة، الآية هي العلامة. فآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، يعني علامة. فعنون بقوله باب علامة الإيمان، علامة الإيمان يعني التعبير بالعلامة تفسير للآية التي جاءت في الحديث، والآية هي العلامة، والآية هي العلامة. إذن هذا مثال من أوضح الأمثلة للمحبة في الله، وأن في جملة أو في مقدمة من يحب في الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف لا يختص بهم، لأن محبة المهاجرين والأنصار جميعا هي علامة الإيمان، ولكن نص على الأنصار لما حصل منهم من البذل، ولما حصل منهم من الإيواء، ولما حصل منهم من استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم واستقبال المهاجرين ومواساتهم. ولهذا أثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار في سورة الحشر في ثلاث آيات. قسمت أصناف المسلمين الثلاثة التي ليس وراء هذه الأصناف الثلاثة إلا الخذلان، ليس وراء هذه الأصناف الثلاثة إلا البعد عن الحق، المهاجرون والأنصار والذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار. فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذه المهاجرين. ثم قال في حق الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذه في الأنصار. ثم الآية الثالثة التي هي في كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأصناف الثلاثة هي أصناف المؤمنين، وليس بعد هذه الأصناف الثلاثة أحد، بل من وراء هذه الثلاثة أعداء الإسلام والمسلمين. الذين هم خارجون عن الأصناف الثلاثة هم أعداء الإسلام والمسلمين، مهاجرون وأنصار، ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة على طريقة المهاجرين والأنصار، على طريقة المهاجرين والأنصار. وإذا جاء في هذا الحديث أن الإيمان له علامة، وأن من علامة الإيمان محبة من نصر الله ورسوله، من نصر دين الله ومن ينصر دين الله عز وجل. وفي مقدمة هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ومثل هذا الحديث الذي جاء في مسلم في حق علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي نفسي بيده لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، في حق علي، يعني أيضا كذلك محبته علامة الإيمان، وبغضه علامة النفاق، وبغضه علامة النفاق. ومن يبغض أبا الحسن رضي الله عنه وأرضاه؟ من الذي يبغضه؟ لا يبغض أبا الحسن أحد، بل هو أحد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين أمرنا بالسير على منوالهم والسير على نهجهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليس معنى ذلك أن هذا خاص به، بل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بنصرة دين الله هم كذلك، يعني من يبغضهم لكونهم نصروا الله ولكونهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله عز وجل وإظهار دينه له نصيب من هذا الخذلان والعياذ بالله. يعني من أبغضه لكونه متصل بهذا الوصف، ومن أحبه لكوننا متصلين بهذا الوصف، فكذلك هو وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليس معنى ذلك أنه إذا قيل في شخص من الناس وصف أن هذا لا يوجد في غيره، فكما قيل أبو عبيدة أمين هذه الأمة، ليس معنى ذلك أن ليس فيها أمين سواه، وليس فيها أمين سواه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صفات في أناس غلبت عليه واشتهروا بها، ولكن ليس معنى ذلك أن من لم يصف بها لا تكون موجودة فيه، بل هذه الصفات موجودة فيه وفي غيره. ثم إنما حصل بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من فتن ومن تقاتل ليس من ناحية نصرة لدين الله عز وجل، وإنما الذي حصل بينهم من وحدة اختلاف وجهات نظر، والكل متفقون على أنهم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلفت وجهات النظر، فصار شأنهم فيما اختلفوا فيه وما اختلفت وجهات نظرهم فيه كاختلاف المجتهدين الذين يجتهدون، ثم من أصاب الحق فله أجران ومن أخطأه فله أجر واحد وخطأه مغفور. هذا هو الحق والواجب أن يعتقد في حق ما جرى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ليس معنى ذلك أن علي رضي الله عنه وأرضاه لما كان بينه وبين بعض أصحاب رسول الله شيء من الوحشة أو شيء من الخلاف وحصل التقاتل وما إلى ذلك، معنى هذا أن عليا في واد وبقية أصحاب رسول الله الذين كانوا يعني مقابلين له في واد آخر، الخلاف الذي بينه وبينه اختلاف في وجهات النظر واختلاف المجتهدين الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وليس هناك تباغض بينهم، وإنما إن وجد شيء في النفوس فهو بسبب الأمر الطارئ واختلاف وجهات النظر، وأما ما يتعلق بالصحبة والنصرة والهجرة وما إلى ذلك فهذه صفات ثابتة لهم، وهم جميعا متصفون بالصفات التي هم أحق الناس بها لكونهم صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهم المودة والمحبة في قلب كل من يحب الخير لنفسه. أما من يريد الضرر لنفسه ويريد السوء لنفسه فهذا هو الذي يقع في قلبه شيء لهم علامة الخذلان، علامة البعد عن الحق والصواب. ونقف عند هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يتعلق ببيان حلاوة الإيمان والثمرة الطيبة العظيمة التي يجدها من حقق الإيمان، وهي أنه يجد لها حلاوة لا يجدها كل أحد. ولما أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث الذي فيه بيان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها من الإيمان عقب ذلك بهذا الحديث الذي يبين ثمرة تلك المحبة، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تثمر المحبة الحقيقية، تثمر يعني هذا الشيء، لأنه ورد فيه بيان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مع محبة الله عز وجل، وأن من وجدت فيه هذه المحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ومحبة ما يحبه الله ورسوله وكراهية الخروج من هذا النور والوقوع في الظلمات التي خلص الله منها والتي وقى الله منها، من كان كذلك فإنه يجد حلاوة لا يجدها من لم يكن كذلك. وهذا الحديث إسناده يرويه محمد بن المثنى شيخ البخاري، وهو الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو مشهور باسمه ولقبه وكنيته، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لأن هذا من صغار شيوخ البخاري، ومات قبله بأربع سنوات، مات قبله بأربع سنوات، فقد أدركه الذين هم متأخرون عن البخاري قليلا، ولهذا فأصحاب الكتب الستة كلهم تلاميذ لمحمد بن المثنى، كلهم يروون عنه مباشرة وبدون واسطة، كل واحد من أصحاب الكتب الستة يقول حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن المثنى، فهو من صغار شيوخ البخاري الذين يعني ليس بينه، لأنه ليس بينه وبين البخاري في الوفاة إلا أربع سنوات، لأن وفاته سنة 254، بينه وبينه سنتين 254، يعني معناه ليس بينه وبينه إلا سنتين، فترة وجيزة. ولهذا أبو داود روى عنه، والترمذي روى عنه، ومسلم روى عنه، والنسائي روى عنه، كل هؤلاء شاركوا البخاري في الرواية عنه، مع أن البخاري لقي أناس يعني ما أدركهم هؤلاء، ما أدركهم هؤلاء، واختص بهم البخاري، ولكن هذا ممن تأخرت وفاته وشارك البخاري، وشارك البخاري غيره في الرواية عنه. ومثل هذا الرجل شخص آخر شار، وهو الملقب بن دار، فإن هذا يعتبر قرينا لمحمد بن المثنى، فهو مثله في أمور كثيرة، وشاركه في أمور متعددة، فقد كان محمد بن بشار ومحمد بن المثنى ولد في عام واحد وتوفي في عام واحد، وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة، وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة، فبينهما توافق. ولهذا قال الحافظ بن حجر عنهما، عن لما جاء في ترجمة محمد المثنى، قال وكان هو محمد بن بشار كفر سيرهان، وكان كفر سيرهان يعني معناه مثل بعض، ما أحد يتكلم على الآخر، فتساوى في الشيوخ والتلاميذ وسنة الولادة وسنة الوفاة، فحصل بينهم توافق في أمور متعددة، وكل يعني منها من هذين الاثنين شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة وبدون واسطة. الحديث محمد المثنى يروي عن عبد المجيد عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ثم هذا يروي عن أيوب السختياني، ثم هذا يروي عن أبي قلابة، وأبي قلابة يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم بين هذه الثلاث فقال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذه الأولى، والثانية وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لأن يحب الله ورسوله ويحب في الله، يحب من يحبه الله ويبغض من يبغضه الله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يعود بالكفر كما يكره يقذف في النار. يعني معنى هذا يعني ما تمكن من قلبه حتى كان محبة أن يقذف في النار أهون عليه من أن يعود إلى الكفر وأن يكون كافرا. يعني وقوع في النار، لو خير بين أن يقع في النار وأن يرجع كافرا يختار أن يقع في النار ولا يرجع إلى الكفر بعد أن من الله عليه بالدخول في الإسلام وخلصه وأخرجه من الظلمات إلى النور. وفي أول الحديث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وقوله ثلاث يعني نكرة ابتدئ بها لأن التنوين قائم مقام المضاف إليه، يعني ثلاث خصال، يعني ثلاث خصال، يعني ثلاث خصال من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أراد أن يبين هذه الثلاث ما أتى بها مباشرة وبدون تنهيه، بل مهد لها بهذه العبارات أو هذه العبارة التي تشوق إليها وتجعل الإنسان عندما يسمع هذا التمهيد وهذا التقديم يستعد لها، لأنها مهمة ولأنها عظيمة. ثلاث موصوفة بأن من كانت فيه وجد حلاوة الإيمان، إذن هي أمور مهمة ثلاث عظيمة. الذي يسمع هذا الترغيب وهذا التشويق يستعد لها ويحرص على أن يفهمها، بخلاف ما لو قيل في البداية: من أحب الله ورسوله وأحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره ويقذف في النار، من كانت فيه وجد حلاوة الإيمان ما يكون عرف هذا التشويق. لكن لما كان هذا التشويق والتنهيد موجود من قبل، يعني صار الإنسان يتهيأ له ويستعد له. هذا مثال في باب الترغيب، لأن فيه ترغيب بهذه الخصال وتشويق إليها، فمهد لذلك بهذه العبارة التي تجعل الإنسان يتهيأ ويستعد. لأن هذه الثلاث التي ستأتي فيما بعد أو التي ستذكر الآن بعد هذا الكلام موصوفة بكذا، إذن من يسمع هذا الوصف يكون على استعداد لتلقيها وأن لا يفوت منها شيء. ثم أيضا فيها فائدة، وهي أن لما كان ثلاث الإنسان يعرف أن هناك عدد، إذا لو فات عليه شيء يعرف أن ضاع منه شيء، ما دام فيه ذكر عدد في الأول فهو يطالب نفسه بهذا العدد، فإن نقص شيء عرف بأن فات شيء، بخلاف ما لو لم يذكر العدد فإنه قد يعني يظن أن هذا هو الحديث، لكن إذا قال ثلاث وعد ثلثين معناه ضاع عليه واحدة يبحث عنها إيش هي. فإذا فائدة ذكر العدد في الأول تجعل الإنسان يطالب نفسه بالمعدود بحيث لا ينقص منه شيء، ولو نقص منه شيء عرف بأنه ضاع عليه شيء. وهذا فائدة ذكر الثلاث. وفائدة ذكر الوصف لهذه الثلاث بأن من كان فيه وجد حلاوة الإيمان التشويق والترغيب بحيث الإنسان يحرص عليها لا يفوته منها شيء ولا تفوته، لأنها رغب فيها وشوق إليها بهذا الكلام. ومثل هذا آخر حديث في صحيح البخاري فإنه من هذا القبيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي هريرة وهو آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصفت بهذه الصفات، فقدم لها قبل أن تأتي بهذا الكلام. الذي يسمع هذا الكلام وهذا الوصف يحرص على أن يتشوق لهاتين الكلمتين. مش ما هاتين الكلمتين الموصوفة بهذه الأوصاف؟ كلمتان اثنتان حبيبتان إلى الرحمن، هاتان الكلمتان اللي ستأتي حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جاءت الكلمتين. إذن هذا تمهيد بين يدي الكلام الذي يراد الاهتمام به ليحفز الهمم والنفوس إلى أخذه وإلى استعداد له والتهيؤ له. وهذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما كان رديفا له وأراد أن يبين له حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال له: يا معاذ، قلت يا رسول لبيك وسعديك يوم سيك. ثم قال: يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم كرر ذلك ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. ثم بين له ذلك. هذا الكلام فيه تشويق وفيه تهيئة وفيه كل إنسان يعني تكون عنده حوافز ودوافع تدفعه إلى أن لا يفوته هذا الكلام الذي مهد له بهذا التنهيد. هذا الكلام الذي مهد له بهذا التنهيد هذا فيما يتعلق بالترغيب. وقد جاء مثل ذلك في الترهيب، فقد جاء حديث كثيرة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة. قبل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة ويسميهم، أتى قبل ذلك بشيء يعني يرهب، يجعل الإنسان يحرص على أن يعرف هذا الشيء ليحذره وليبتعد عنه. ثلاثة، إذن هذا العدد الإنسان يعني عندما يسمع معناه يطالب نفسه بالمعدود، وهن ثلاثة، لو نقص واحد معناه أنه فيه ضاع شيء. ثم لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. معنى هذا أن الإنسان عندما يسمع هذا الكلام اللي فيه ترهيب يحرص على معرفة هؤلاء الذين هذا شأنهم وهذا وصفهم، وهي أنه المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اللي يروجه يقول: والله أعطاني فلان كذا وكذا، هذه السلعة التي عندي فلان دفع لي فيها كذا، والله فلان أعطاني فيها كذا، والله أعطاني فيها كذا، حتى يأتي الذي يعني يقبل يعني هذا الكلام فيقول: إذن هو صادق مع أنه كاذب، يروح يزيد في السعر على هذا الثوب الذي قال فلان أعطاني كذا فلان أعطاني كذا، فهو ينفقها يعني يروجها يجعلها تروج وتنفخ في النفوس وتكون غالية في النفوس بهذه الأيمان الكاذبة التي ينفق فيها سلعته ويروجها. إذن هذا من هذا القبيل، يعني من جنس ثلاثة، يعني من جنس يعني هذا الذي معنا في باب الترهيب، هذا في باب الترهيب. كذلك ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشامط زان وعائل مستكبر وملك كذاب. يعني إذن وهناك أحاديث كثيرة يعني تأتي يعني على هذا المنوال، يعني ثلاثة أشخاص ثلاثة أصناف من الناس يعني متصفون بهذا شأنهم: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. ثم يأتي بعد ذلك المعدود أو الشيء الذي يرغب فيه أو يرهب منه يأتي بعد ذلك. إذن هذا الكلام وهذا الأسلوب من فصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام وحسن بيانه وكمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام، لأنه أنصح الناس للناس، هو أكمل الناس نصحا، وأوضحهم بيانا وأكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام. ولهذا دل الناس على كل خير وحذر من كل شر كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وهكذا بين صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يحتاجون إليه وحذرهم مما تعود عليهم مضرته في الدنيا والآخرة. وهذا من كمال نصحه فهو أنصح الناس للناس، ومن كمال فصاحته وبلاغته فهو أفصح الناس، وكمال بيانه وإيضاحه لأنه جمع هذه الصفات على التمام والكمال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه، يعني كنا وجدنا، لأن كان تأتي تامة وتأتي ناقصة. كان التامة لا تطلب منكرا وخبرا، والناقصة تطلب منكرا وخبرا. كنا هذه تامة لا تريد خبرا، لأن من كنا فيه يعني من وجدنا فيه، من كنا فيه وجدنا فيه، فهي لا تريد خبرا ولا تتطلب خبرا، وإنما هي بمعنى وجد. من كان فيه كذا وجد فيه كذا، من كنا فيه يعني وجدنا فيه. هذه الخصال الثلاث وهذه الصفات الثلاث من وجدت فيه واجتمعت له وتوفرت فيه وجد حلاوة الإيمان. من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. وهذا فيه دليل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، لأن من الناس من تكون فيه ومنهم من لا تكون فيه، فمن كان فيه فهو أكمل ممن لم يكن فيه، ومن كان فيه وجد حلاوة الإيمان، ومن لم تكن فيه لا يجد حلاوة الإيمان، من لم تكن فيه لا يجد حلاوة الإيمان. وهذا فيه أيضا هذه الحديث دليلا على أن الإيمان له حلاوة، حلاوة تكون في القلوب وتكون في النفوس. من وجدت فيه فإنه من وجدت فيه هذه الصفات يجد هذه الحلاوة التي لا يجدها من لم يجد فيه. وإذا فالإيمان له حلاوة وله ثمرة وله نتيجة، ومن حلاوته ومن نتائجه ومن ثمراته أن من كان متصفا بهذه الصفات وجد في قلبه حلاوة لا يجدها من لم تكن فيه تلك الصفات. وإذا فمن الناس من يجد حلاوة الإيمان لأنه توفرت فيه هذه الصفات، ومنهم من لم تتوفر فيه هذه الخصال وهذه الصفات فلا يجد حلاوة الإيمان. وإذا الناس يتفاوتون في الإيمان، الناس يتفاوتون في الإيمان، ولمن يزيد وينقص. ومن كانت في هذه الصفات فهو أكمل إيمانا مما لم تكن في هذه الصفات. من لم تكن من كانت في هذه الصفات أكمل مما لم تكن فيه هذه الصفات. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ومثل هذا بالنسبة للحلاوة وكل إنسان يذوق طعم الإيمان، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان يعني معناه أن الإيمان له طعم وله حلاوة. وليس معنى ذلك أن كل واحد، يعني معنى كل واحد من الناس يعني من المسلمين يكون رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ليس كل مسلم يكون بهذه المثابة، ليس كل مسلم يكون بهذه المثابة. لأن الذي رضي بالله ربا يعني معناه أنه لا يقدم على طاعته طاعة أحد، ولا يقدم على محابه محبة شيء آخر. وبالإسلام دينا بحيث لا يخالفه، وبحيث يسير على نهجه، وبحيث يتتبع ما جاء فيه من الفروع والأصول فيتبعها طبقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ورضي بمحمد الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يطيعه في كل ما أمر، وينتهي عن كل ما نهى عنه ويصدق بكل ما أخبر به ويعبد الله طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله, هو الذي ذاق طعم الإيمان. فإذا الإيمان له طعم ما كل يذوقه, وله حلاوة ليس كل يذوقها وليس كل يجدها, وإنما من كان في هذه الصفات هو الذي يجدها. الأولى من هذه الصفات الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله, لأنه جمع بين محبة الله ورسوله, لأن محبة الله ورسوله مثل ألسنتان, مثل شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله, من شهد لا إله إلا الله ولم يشهد محمد رسول الله بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك, لا ينفعه قوله أشهد أن لا إله إلا الله إذا لم يشهد أن محمد رسول الله. فإذا هناك تلازم بين الشهادتين, شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله, وهناك تلازم بين محبتين. فمن قال أنه يحب الله ولا يحب الرسول موصل, ولا تنفعه دعوة أنه يحب الله, بل لابد أن تجتمع عنده محبة الله ورسوله, وتكون محبة الله ورسوله فوق كل محبة كل شيء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الله, ومحبة الرسول تابعة لمحبة الله. فالإنسان يحب الله لكونه خلقه وأوجده وأنعم عليه لجميع الناس, ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى جعله دليلا له وجعله سببا في هدايته, فهو يحبه لأن الله تعالى أرسله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور, وساق الله تعالى على يدي هذه النعمة التي لا يماثلها نعمة. فمحبة الله ورسوله متلازمتان, وطاعة الله ورسوله متلازمتان, وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله متلازمتان. فلا يكفي واحدة عن أخرى, ولا تغني واحدة عن أخرى, بل لابد منهما جميعا. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم, في هذا التثنية وجمع الله ورسوله في ضمير واحد, لأنه قال هنا أحب إليه مما سواهما أي سوى الله ورسوله. قد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خطيبا يخطب ويقول ومن يعصي من يطع الله ورسوله فقد رشد, ومن يعصيهما فقد غوى. فقال بئس الخطيب, ألا قال ومن يعصي الله ورسوله, يعني فيفرد فيفصل لا يوجد ولا يجمع, يعني ضمير. فكيف نوفق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وقد جمع بين الله ورسوله في ضمير, وبين كونه عاد على الخطيب الذي قال ومن يعصيهما وأرسل إلى أن يقول من يعصي الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله. قالوا في الجواب, لأن مقام الخطبة مقام التفصيل والإيضاح والبيان, والإيضاح والبيان. وأما مقام التحذير كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ويأتي لهم بقواعد, ما معنى الاختصار والإيجاز؟ فإذا يوفق بين هذا وهذا, لأن مقام الخطب مقام إيضاح ومقام تبيين ومقام تفصيل للخاصة والعامة, وأما مقام التحذير ومقام البيان يعني لتلقي العلم وتلقي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاء عنه الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد يقول هنا. إذا هذا هو التوفيق الذي يمكن يوفق به بين ما جاء من كونه عاب على الخطيب, وبين كونه فسلم فعل ذلك في هذا الحديث الصحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم, وهو قوله أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواهما. ثم لما ذكر الخصلة الأولى ذكر أن هذه الخصلة يتبعها خصلة, وهي أن من أحب الله ورسوله أحب ما يحبه الله ورسوله وأبغض ما يبغضه الله ورسوله, لأن هذا من محبة الله ورسوله, من محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ورسوله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله ويحب من يحبه الله ورسوله ويبغض من يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا عقبها بالثانية لأنها مبنية عليها، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فهو لما أحب الله ورسوله فإذا يحب في الله ويبغض في الله، يحب ما يحبه الله ورسوله من الأعمال والأقوال والأفعال ويبغض ما يبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأفعال، ويحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص المتصفين بصفات أو المسمين بأسماء معينة، ويبغض من يبغضه الله ورسوله ممن هو متصف بصفات أو ممن هو مسمى بأسماء وأعيان. الأشخاص الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة الإنسان يسميهم ويحبهم، أو الذين اتصفوا بصفات كصفة الأنصار، صفة النصرة، وصفة الهجرة، المهاجرين والأنصار، لأن هذا وصف يشمل هؤلاء، يشمل هؤلاء إما يعني أناس يعني يدل عليهم بأسمائهم كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، أو بصفاتهم كالمهاجرين والأنصار، كالمهاجرين والأنصار. فإنه أن الإنسان يحب الله ورسوله محبة تفوق محبة كل شيء، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، الدافع على محبته له لكونه مطيع لله ورسوله ولكونه يجاهد في سبيل الله عز وجل في لسانه ويده وماله وما إلى ذلك الأنواع التي يجاهد فيها في سبيل الله عز وجل. فهو يحب الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، ويبغض المرء في الله، والحب في الله والبغض في الله من أوثق أمور الإيمان، والإنسان يحب الله ويبغض في الله هذا من أوثق أمور الإيمان. ولهذا قال بعض العلماء علامة الحب في الله أن لا يزيد في البر ولا ينقص في الجفاء، أن لا يزيد في البر ولا ينقص في الجفاء، يعني بحيث يكون الدافع له مو مصلحة أو مضرة، مصلحة تعود إليه حيث يبر به، أو يعني مضرة تحت إليه حيث يجفوه. المحبة التي تكون لله وفي الله من أجل الله هي التي لا يزيد فيها البر ولا ينقصها الجفاء. لو أن إنسان يعني بر به وجد يعني عنده يعني ثناء عليه أو مدح له أو يعني بشاشة له، يعني من أجل هذا تزيد ولا تنقص بالجفاء، إنسان مستقيم، ولكن حصل بينه وبينه وحشة، حصل بينه وبينه وحشة، لكن هو مستقيم على طاعة الله ورسوله، لكن حصل بينه وبين وحشة في أمور دنيوية. فلا تنقص المحبة في الله من أجل ما بينه وبينه من أمور ثانوية أو من أمور لا علاقة لها بالمحبة لله والبغض لله. ومن محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام محبة كتابه وشرعه، ومحبة ما جاء به من الحق والهدى، وإيثاره وتقديمه على غيره، هذا من محبة الله. ولهذا قال الله عز وجل في كتاب العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن ادعى محبة الله ورسوله فعليه أن يقيم البينة على ذلك، لأن الدعاوى إذا لم يقم عليها بينات فهي لا قيمة لها ولا عبرة بها. إذا جاء إنسان وقال لك أنا عندك لي 1000 ريال، هذه دعوة، إن قام عليها بينة شهود يشهدون عدول أو أقر المدعى عليه هذه الدعوة ثابتة ودعوة صحيحة محققة، لأنه وجد بينة تشهد لها، أو وجد إقرار من المدعى عليه، إقرار من المدعى عليه بها، إذا الحق ثابت والدعوة صحيحة. لكن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه نقيم بينة. ما هي البينة؟ طاعة الله وطاعة رسوله، عليه الصلاة والسلام. فإذا ادعى محبة الله ورسوله وهو يعصي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو ينابذ ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذه دعوة مجردة لا عبرة لها ولا قيمة لها. ولهذا جاءت هذه الآية الكريمة التي يسميها العلماء آية الامتحان وآية الاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم الدين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه العلامة التي تدل على صدق الدعوة، وهذه هي البينة التي يقيمها الإنسان ليكون صادقا فيما بينه وبين الله عز وجل، أن يكون مطيعا لله ولرسوله. إذا محبة الله ورسوله هي هذا شأنها وهذا وصفها، ويتبع هذه المحبة محبة ما يحبه الله ومن يحبه الله، وبغض من يبغضه الله وما يبغضه الله. هذا من إيش؟ من علامة محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم الخصلة الثالثة تمكن الإيمان في القلب، حيث كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهم، أحب إليه من ما سواهم، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف منه. معنى هذا كراهية الكفر وبغض الكفر وأهله متمكن في قلبه، ولو يقذف في النار أو أن يرجع إلى الكفر لكان وقوعه في النار أهون عليه من أن يكفر بالله، وقوعه في النار أهون عليه من أن يكفر بالله عز وجل، وذلك لتمكن الإيمان في قلبه. إذن معنى هذا فيه تخلية وتحلية. فالقلب يخلى ويطهر من كل ما يبغضه الله عز وجل ورسوله، بحيث يتمكن فيه كراهية الباطل وكراهية الكفر وأهله، وكراهية الباطل وأهله، ثم بعد ذلك يعني تكون فيه المحبة، فيه تخلية وتحلية، يخلى من محبة ما سوى الله عز وجل، من سوى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، محبة ما يحبه وما يحبه الله ومن يحبه الله، يعني يخلى القلب من غير ذلك، ثم يحلى بذلك، ثم يحلى بذلك. ففيه تخلية وهي التطهير والتنظيف، يعني ينظف المحل حتى يأتي الشيء النفيس، يعني الشيء الكريه والشيء المستقدر والشيء الكريه المكروه والشيء الذي يعني هو مستقدر، ينظف المكان منه. ثم يأتي بعد ذلك التحلية، وهي أن يحل فيه الشيء الطيب، فيطهر من محبة غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والميل إلى ذلك ومحبة الشرك وأهله، ويحل محل ذلك محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقدم محبة الله ورسوله على كل شيء. ويتبع ذلك أن يكون ما يحبه الله ورسوله أيضا موجودا فيه، لأن هذا مما هو تابع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث عظيم من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام الذي أبان فيه وأفصح ونصح عليه من الله عز وجل أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وقال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
لما أورد الإمام البخاري رحمه الله الحديث الذي قبل هذا في باب حلاوة الإيمان, وكان من بين هذه الخصال الثلاث الخصلة الوسطى وهي قوله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله, ذكر مثالا ونموذجا من النماذج التي تحب في الله ومن أجل الله, لكون هذه النماذج قامت بنصرة دين الله عز وجل في أول الأمر في الوقت الذي تعلبت فيه القبائل وتعلب أعداء الإسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, هم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة على أن يأتي إليهم وينصروه, ثم لما جاء إليهم بايعوه على النصرة وواسوه وواسوا المهاجرين بأموالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا هؤلاء الصحب الكرام وهذا النوع وهذا النموذج من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار, وهو وصف لهم لكونهم نصروا الله نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيدوه وآووه, استحقوا بأن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة الإيمان محبتهم وعلامة النفاق بغضهم, وذلك لأن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم قاموا بنصرة هذا الدين, فالذي يفرح لهذا الدين يحبهم, والذي يسوءه نصرة هذا الدين المنافقين فإنه يغضبهم فإذا إيراد المصنف رحمه إيراد البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد الحديث اللي قبله المناسبة بينهما, لأنه لما كانت الخصلة الثانية من خصال الثلاث وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, ذكر في مقدمة من يحب في الله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والأنصار الذين نصروا, لأن الأنصار يعني يعتبرون قذى في أعين الذين هم حاقدون على الدين, لأن هؤلاء نصروه فهم يعني لا يسرهم نصرته ويسوءهم نصرته ويبغضون من ينصره, إذا من كان كذلك فهذه علامة النفاق, من أبغض الأنصار فهذه علامة نفاقه, ومن أحب الأنصار فهذه علامة إيمانه دليل. ولهذا عبر الإمام البخاري رحمه الله عند الباب بعلامة, والحديث جاء بآية والآية هي العلامة, الآية هي العلامة. فآية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار يعني علامة, فعنون بقوله باب علامة الإيمان, علامة الإيمان يعني التعبير بالعلامة تفسير للآية التي جاءت في الحديث, وهي والآية هي العلامة إذن هذا مثال من أوضح الأمثلة للمحبة في الله, وأن في جملة أو في مقدمة من يحب في الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الوصف لا يختص بهم لأن محبة المهاجرين والأنصار جميعا هي علامة الإيمان, ولكن نص على الأنصار لما حصل منهم من البذل ولما حصل منهم من الإيواء ولما حصل منهم من استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم واستقبال المهاجرين ومواساتهم, ولهذا أثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار في سورة الحشر في ثلاث آيات, قسمت أصناف المسلمين الثلاثة التي ليس وراء هذه الأصناف الثلاثة إلا الخذلان, ليس وراء هذه الأصناف الثلاثة إلا البعد عن الحق, المهاجرون والأنصار والذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار, فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه المهاجرين. ثم قال في حق الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه في الأنصار. ثم الآية الثالثة التي هي في كل من جاء بعد المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الأصناف الثلاثة هي أصناف المؤمنين وليس بعد هذه الأصناف الثلاثة أحد, بل من وراء هذه الثلاثة أعداء الإسلام والمسلمين. الذين هم خارجون عن الأصناف الثلاثة هم أعداء الإسلام والمسلمين, مهاجرون وأنصار ومن جاء بعد المهاجرين والأنصار إلى قيام الساعة على طريقة المهاجرين والأنصار وإذا جاء في هذا الحديث أن الإيمان له علامة وأن من علامة الإيمان محبة من نصر الله ورسوله, من نصر دين الله ومن ينصر دين الله عز وجل. وفي مقدمة هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ومثل هذا الحديث الذي جاء في مسلم في حق علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والذي نفسي بيده لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق في حق علي, يعني أيضا كذلك محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق ومن يبغض أبا الحسن رضي الله عنه وأرضاه؟ من الذي يبغضه؟ لا يبغض أبا الحسن أحد, بل هو أحد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين أمرنا بالسير على منوالهم والسير على نهجهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليس معنى ذلك أن هذا خاص به, بل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بنصرة دين الله هم كذلك, يعني من يبغضهم لكونهم نصروا الله ولكونهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله عز وجل وإظهار دينه له نصيب من هذا الخذلان والعياذ بالله. يعني من أبغضه لكونه متصف بهذا الوصف ومن أحبه لكونه متصف بهذا الوصف فكذلك هو وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليس معنى ذلك أنه إذا قيل في شخص من الناس وصف أن هذا لا يوجد في غيره, فكما قيل أبو عبيدة أمين هذه الأمة ليس معنى ذلك أنها ليس فيها أمين سواه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صفات في أناس غلبت عليه واشتهروا بها, ولكن ليس معنى ذلك أن من لم يصف بها لا تكون موجودة فيه, بل هذه الصفات موجودة فيه وفي غيره. ثم إن ما حصل بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من فتن ومن تقاتل ليس من ناحية نصرة لدين الله عز وجل, وإنما الذي حصل بينهم من وحدة اختلاف وجهات نظر, والكل متفقون على أنهم يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن اختلفت وجهات النظر فصار شأنهم فيما اختلفوا فيه وما اختلفت وجهات نظرهم فيه كاختلاف المجتهدين الذين يجتهدون. ثم من أصاب الحق فله أجران ومن أخطأه فله أجر واحد وخطأه مغفور. هذا هو الحق والواجب أن يعتقد في حق ما جرى من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ليس معنى ذلك أن علي رضي الله عنه وأرضاه لما كان بينه وبين بعض أصحاب رسول الله شيء من الوحشة أو شيء من الخلاف وحصل التقاتل وما إلى ذلك, معنى هذا أن عليا في واد وبقية أصحاب رسول الله الذين كانوا يعني مقابلين له في واد آخر الخلاف الذي بينهم وبينه اختلاف في وجهات النظر واختلاف المجتهدين الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وإن اجتهد فأخطا فله أجر واحد. وليس هناك تباغض بينهم، وإنما إن وجد شيء في النفوس فهو بسبب الأمر الطارئ واختلاف وجهات النظر. وأما ما يتعلق بالصحبة والنصرة والهجرة وما إلى ذلك فهذه الصفات ثابتة لهم، وهم جميعا متصفون بالصفات التي هم أحق الناس بها لكونهم صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهم المودة والمحبة في قلب كل من يحب الخير لنفسه. أما من يريد الضرر لنفسه ويريد السوء لنفسه فهذا هو الذي يقع في قلبه شيء له مريده، علامة الخذلان، علامة البعد عن الحق والصواب. ونقف عند هذا